بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداهم بعد. فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 19 في دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونواصل فيه الكلام عن سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ودرس اليوم يتركز حول التطبيق العملي في حياة سيدنا يوسف لما وهبه الله من الحكمة والعلم والإحسان. فإن الله قال عنه: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وقلنا إن الحكم بمعنى الحكمة والتحكم في شهوات النفس، سيطرة على النفس وضبطها بضوابط الشرع. هذا هو الحكم الحقيقي. الحكم الحقيقي أن يحكم الإنسان نفسه. آتيناه حكما وعلما، وهذه هبة من الله عز وجل، والله هو الوهاب. قال: وكذلك نجد المحسنين. الإحسان أيها الإخوة فسره النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته على سؤال جبريل عندما سأله من الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان يعني المراقبة لله عز وجل، الشعور بأن الله معنا، الشعور بأن الله يسمعنا ويرانا، الثقة واليقين بأن الله مطلع علينا لا تخفى عليه خافية، وهو عليم بذات الصدور أقرب إلينا من حبل الوريد. هذا هو الإحسان والمراقبة. طبق العمل لهذا الأمر جاء في هذه المحنة، في هذا الامتحان الشديد جدا. وحياة سيدنا يوسف كلها محن وكلها امتحانات، ولكنه بتوفيق الله نجح في جميع الامتحانات التي امتحنه الله فيها. نجح بسبب التقوى وبسبب الصبر، كما لخص هو في نهاية القصة سبب نجاحه وفلاحه في هذه الدنيا، سبب فوزه في كل الامتحانات، عندما قال: قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه المحنة محنة شديدة، محنة المرأة، فتنة المرأة، فتنة الشهوة، فتنة النساء. يقول الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. بواعث الشهوة وبواعث ارتكاب الفاحشة كثيرة جدا عند سيدنا يوسف. أولا، هو شاب، وليس شاب ككل الشباب، إنما شاب كل فتوة، كل رجولة، وكل حيوية، شاب ليس ككل الشباب. ثم أوتي من الجمال القدر الكبير الذي يجعل النساء يطمعن فيه ويملن إليه. ثم هو في مقام الخادم بالنسبة لامرأة العزيز، فهي في مقام السيدة المطاعة التي تأمر فيطاع أمرها في القصر. يعني هو شاب وريعان شباب وفتوة وجمال، في مقابل مين؟ سيدته. وسيدته في منتهى، يعني بلغت قدر كبير جدا من الجمال أيضا. وتصوروا سيدات القصور، لم تكن عجوز ولا شيء من هذا. ثم أنها قد تزينت له، تزينت حتى أنها قالت هيت لك أو هيئت لك أو تهيأت لك، كما جاء في بعض القراءات غير المتواترة القراءات التفسيرية. كلمة هيت لك فيها قراءات كثيرة جدا توضح مدى الزينة التي تزينت فيها امرأة العزيز يوسف. ثم أن إن المكان خالي، مكان خالي لا في شيء، ما في حد من الإنس يطالع عليهما. إذن بواعث الشهوة كثيرة جدا جدا جدا، ومع ذلك كل هذه البواعث تدفع وتصرف لشيء واحد، ألا وهو العياذ والاستجارة والاستغاثة وطلب المدد والنجدة من الله عز وجل. كل البواعث تصرف بسبب شيء واحد، الخوف من الله، الخوف من الله عز وجل. الرجل اللي كان احد النفر الثلاثة اللي اقفلت عليهم المغارة بصخرة ولا يستطيع احد ان يحرك هذه الصخرة، احدهم قال لا يمكن يفرج عنكم هذا الكرب الا بان كل واحد منا يتذكر عمل عمله ابتغاء مرضات الله ثم يتوسل الى الله بهذا العمل ان يفرج عنا الكرب. فمن ضمنهم واحد يقول اني كان لي بنت عم احبها اكثر ما يحب الرجال النساء او اشد ما يحب الرجال، ثم واتتني الفرصه عندما لجأت الي مستغيثه في قرض فاعطيتها القرض في مقابل ان تخلي بيني وبين نفسها، ففي تحت ضغط الحاجه لبت له هذا الطلب. لكن لما قعد بين رجليها قعد الرجل من ودرست كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له ايه؟ اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق. اتق الله، هذه الكلمه زلزلت كيانه، هذه الكلمه جعلته يعود الى رشده ويقوم على الفور ويطرق لها المال دون ان يعني ترك لها المال مطلقا دون ان يطلبه، ويعني استطاع ان يحكم نفسه. فسيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام يعني حتى لا تقولوا ان هذا مثلا نبي او كذا، لكن هذا النفر او هذا الرجل من النفر الثلاثه لم يكن نبيا، ولكن كلمه اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، هذه الكلمه يعني زلزلت كيانه كما قلنا، اثرت في قلبه، اصابت يعني صميم داخله، صميم مشاعره واحاسيسه. وهذا شأن المؤمن اللي دايما قريب من الله وقريب من ذكر الله، ان ذكر الله يحدث رهبه في قلبه. روح تقول له اتق الله في تحلفه بالله تغطي، يقول لك ما في شيء، ما في حاجه اسمها ربنا، والله ما اعرف الا شهوتي، ما اعرف الا مزاجي، ما اعرف الا هوايا، ليه؟ لاني مغلق مقروف على قلبه. الرام الطين الوحد طين الذنوب والمعاصي قتل كل يعني منافذ الحس والشعور فيه. لكن الانسان اللي فيه طريق مفتح، طريق مفتوح، يعني صلات بينه وبين الله، هذا قريب، هذا هين، كلمه تخليه يعني يدمع. انتوا ما تعرفوش رجل من ضمن السبعه الذين ظلموا الله يوم لا ظل الا ظل، ذكر الله خاليا في ايه؟ ففاضت عيناه. القريب في واحد ظل يذكر الله ولا ما يذكر ما يمكن يدمع دمعه. فتصور بواعث الشهوه دي كلها، بواعث ارتكاب الفاحشه بواعث كثيره. رجل محاط شاب في ريعان شبابه، بعدين هو غريب كمان من ضمن بواعث الشهوه، انه غريب يعني ما يخاف الفضيحه لانه غريب، ويقول يعني الانسان لو يبقى غريب في مكان ما يهمه الناس تقول عليه انه ارتكب فاحشه ولا عمل كذا، ما يهمه شيء، واخد بالك؟ ولكن مع كل هذه البواعث في مقابل هذه الامتحانات كلها ماذا يقول؟ معاذ الله، عياذا بالله، استجير بالله، استغيث بالله، اعوذ بالله. هذا معنى كلمه معاذ الله. وده يعلمنا ان المسلم في وقت المحنه يلجا الى الله. يعني لما تمشي في السوق كده، لما تمشي في السوق وتلاقي واحده يمينك وواحده شمالك وواحده امامك وواحده من وراك وواحده بتحتك بيك، شوف قل اعوذ بالله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اعطيني من السوء، اللهم اعني على نفسي، اللهم اعطيني شر نفسي، اللهم اجعلني اتحكم في نفسي. استعن بالله، استعن بالله، الجأ الى الله اكثر من ذكر الله، وحاول ان تغض بصرك. كل هذه الامور بالتأكيد ستكون بمثابة الحصانة والمصل الواقي من الوقوع في الايه؟ في الفاحشة، من الوقوع في الفاحشة. قال معاذ الله. ودي عظمة القرآن ايها الاخوة، ان القرآن لم يطل النفس في وصف هذا المشهد. يمكن احنا طويل شوية في وصف عشان نعمل نشرح، لكن يعني انظر الى الفرق الكبير بين قصص الانبياء اللي فيها تربية، فيها توعية، وفيها يعني تهديد للمشاعر والاحاسيس وسموها، وانظر الى الروايات والى القصص والى الافلام والى التمثيليات التي يقولون عنها انها توجيه، يقولون عنها انها توجيه وارشاد للشباب، ويقولون عنها انها ثقافة، ويقولون عنها انها توعية، ويقولون عنها، يقولون كثيرا عنها، ولكن الخصاص الملهم العبقري اللي كذا اللي كذا كتب رواية بألف صفحة ألفين صفحة، كتب قصص قصيرة، أخرج أفلام، أخرج تمثيليات. لما تسألهم عن الفلسفة من هذه الأمور، لكن الفلسفة إن إحنا نثقف الناس، إن إحنا نرفع وعي الناس، إن إحنا نحصن الناس من الشر. طب تعال نشوف فيلم ثلاث ساعات كاملة يحكي حكاية شاب مثلا تعرض لفتنة، فتنة مثلا في السرقة، انه مثلا كان واقع تحت دوافع السرقة وحب الثراء السريع وكذا والجريمة. فشوف الفيلم يقعد من الثلاث ساعات، يقعد ساعتين ونص يركز على الجريمة وحل العقدة اللي في الفيلم، تيجي يدوب في الخمس دقايق الاخرانية، انه مثلا تاب، انه فاء، انه عرف الحق، انه مثلا قبض عليه، انه نادم لما دخل السجن، انه كذا انه كذا. لكن الساعتين ونص او اكثر من ساعتين ونص كلها ايه؟ كلها ترغيب في الجريمه، كلها تصوير لمناظر مغريه. حتى ان تجار المخدرات والقائمين على امور المخدرات والجنس والجريمه يقولون ان احنا عرفنا، تعلمنا كثيرا من اساليب الجريمه والجنس والمخدرات من الايه؟ من الافلام. لان لما جلس يسمع الفيلم ثلاث ساعات، اللي استقر في ذهنه ايه؟ الساعتين ونص، الخمس دقايق دول لم يكن لها نصيب في قلبه. او لما يجي يقرا روايه، تصور بقى لما تيجي تقرا روايه النبي محفوظ او لحسين عبد القدوس او لتوفيق الحكيم او لاي حد اللي بيقول عليهم دول، يقعد عشر. طب لو انا وديه وصف المشهد بتاع يوسف ومراته العزيز هيعمل ايه؟ عارف هيقعد 20 30 صفحه يوسف، ولبس قميص النوم وقعدت قدام التسريحه وحطت الروز وحطت الاحمر وقالت له كذا ومشيت قدامه وعملت كذا 30 40 صفحه. يكون الشاب من دول سه على نفسه راح في 60 ده اللي بيقرا الروايه، اللي بيقرا الروايه. لكن ربك لانه عالم بالقلوب وعالم بالنفوس، بمجرد فقط، لان موضوع الجنس بالذات موضوع خطير يا اخو، موضوع ده مجرد فقط انك انت تسمع وراءته التي هو في بيتها، الناس كانت بتتحرك بالله عليك صح ولا مش صح؟ وبدل ما تسمع كلمه بس تجيب سيره الجنس على طول نفسك تتحرك. لكن الله ينقذك مباشره ويكبح جناح نفسك ويعمل لك فرامل او يعمل لك يعني كبح على طول. قال معاذ الله. المفروض الاعلاميين يتعلموا من قصص الانبياء. يتعلموا ايه؟ ان لما يجيبوا فيلم او يجيبوا تمثيل او كلام من ده، اولا تكون مضبوطه بضوابط الشرع، وبكل فترة أخرى يجيب الأشياء اللي يعني تقر أو تركز على الفضيلة، تركز على الإيمان، تركز على التحصيل، تركز على الوقاية. دي فترة قصيرة، مش لا يطيل الفترة حتى إن المشاهد تؤثر في نفسية الإيه؟ في نفسية الإنسان. تفهموني أقوى في هذا الكلام ولا لا؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت. شوف كلمة غلقة دي تفيد ايه؟ تفيد ان الابواب والشبابيك وكل المنافذ ايه؟ مفكام. وقالت هيدا على مباشرة معاذ الله. ليه معاذ الله؟ قال انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمين. هذه العبارة لها وجهين من وجوه التفسير. الوجه الأول إنه ربي المقصود به الله عز وجل، أي أن الله أدبه وطمعه على عينه ونشأ ووهبه الحكمة ووهبه العلم ووهبه توفيقه، وأن الذي يرتكب هذه الفاحشة هو ظالم لنفسه، قال إنه لا يفلح الإيه الظالم. وإما الوجه الثاني في التفسير إنه ربي أي رب البيت اللي هو زوج هذه المرأة اللي هو العزيز، لأن كلمة الرب أحيانا كلمة رب تطلق أحيانا على رب البيت، رب الدار، رب المصنع، رب الشركة. تسمعونش إنه ده بقوله أرباب، ما يصدق أرباب يعني هو رب الشغل ولا رب كذا. ولذلك تجد هنا في الصورة في يوسف هذا الاستعمال استخدم كثير، ما يقول له إيه، يقول له ارجع إلى ربك فاسأله ما باله النساء. ارجع إلى ربك يعني إيه؟ يعني إلى سيدك. سيدة يوسف يقول له كده، يقول له ارجع إلى ربك فاسأله، زي ما حيجي بعد شوي. فالرب هنا بمعنى السيد. وفي التفسير تأويل الرؤية يقول وأما أحدكما فيسقي ربه خمرا. ربه يعني إيه؟ سيده، سيده وملك يسقي، لأن طبعا حسب الله ربنا حيشرب برضه ولا حد يسقي ربنا، مش ممكن طبعا. فالمقصود بالرب هنا يعني إيه؟ السيد أو المالك أو الصاحب. لكن أما نقول الرب ونطلق ونقف نقول الرب، المقصود به مين؟ الله عز وجل. أما نقول ربنا الله عز وجل، لكن الـ اسم الرب الآخر، الاسم الآخر لابد أن يضاف، تقول رب الدار، رب البيت، رب المصنع، رب الشركة، رب كذا، واخد بالك؟ فهنا ممكن يكون رب بمعنى إيه؟ سيدي أو الذي رباني هنا في البيت أحسن مثواي، لأنه قبل كده بيقول لمراته أكرمي، فقال الذي اشتراه مثل امرأته أكرمي مثواي. فقول كيف أخون سيدي؟ كيف أخون سيدي؟ وقد أحسن تربيتي وأحسن وفادتي وقد أكرمني، فكيف أخونه في عرضه؟ إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الإيه الظالمون. ما في المغريات ما نفعت في الشهوة أو قوة الشهوة عند الأنبياء ليست عيبة. خلوا بالكم النقطة دي، قوة الشهوة عند الأنبياء ليست عيبة، إنما العيب أو عند الرجل عموما، قوة الشهوة عند الرجل أو عند المرأة ليست عيبة، إنما العيب في كيفية تصريف الشهوة، أو أن تصريف الشهوة يؤدي إلى خلل في جوانب رب. خلوات النقطة دي، لأن الناس يقول لك شوف الأنبياء يا عم، آدي الأنبياء، آدي سيدنا سليمان كان مجاوز 1000 واحدة، وآدي سيدنا يوسف مش عارف مراته عايزة قالت له إيه، وآدي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان متجوز 6 نساء أو تزوج 11 امرأة توفي عن 9 و2 ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. فلم يفهم المستشرقين يدقون على هذه الحكاية، لا لم يفهم إن قوة الشهوة ليست عيبة، قوة الشهوة رجولة وفحولة وميزة. فشرف للنبي صلى الله عليه وسلم إن يتزوج 11 امرأة وما ينشغل عن تصريف أي شأن من شؤون الدولة، فتجد زوج ناجح كل النجاح، هو يضرب المثل في النجاح مع النساء، وعنده يعني واحد عنده يدوب بجوز بس 2 مش ضايع بينهم، ضايع بينهم، تايه بينهم، كل حياته كلها يعني فوضى. يبقى ده متجوز مثلا 9 نساء مثلا في وقت واحد، وبعدين عنده جيش وعنده صحابة وعنده تغذية وعنده علوم وعنده وما في أي جانب فيه أي إهمال، بل ضرب أروع الأمثلة بكل، فهو قدوة وأسوة صلى الله عليه وسلم في كل مجال. أليس هذا فخر له؟ أليس هذا فخر له؟ كل فخر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقوة الشهوة مش عيب، إن ده بالعكس، ده الإنسان اللي ما عنده الشهوة الناس بتقول عليه ده فلان بارد، عنده برود، ما فيه للنساء، ده عيب ولا مش عيب؟ عيب. انما القوه دي ما تظهرش عيب الا ايه، صرفت في الحرام، واخد بالك، او انه تلهى بالزواج وترك امور اخرى في حياته، مثلا كان عمال يتزوج يخلق امراه ويتزوج امراه، لكن مثلا في ادارته فاشل، او في علمه فاشل، او في تجارته فاشل، او في كذا، هنا يكون الايه، يكون العيب. فشيء طبيعي ان يكون النبي قويا ايه الشهوة، لان الشهوة تبقى نبذة عن قوة الجسم، ومعروف للانبياء اتافاهم الله القوة في كل الايه في كل الامور او في كثير من الايه الى المجالات، لانهما صفوة البشر وقادة البشر عليهم الصلاة والسلام. فهنا يقول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها. اللي مش مؤدبين ولا محترمين مع الانبياء يأتون ويفتحون المجال بقى للخيال في تفسير هذه الكلمة. والخلاصة فيها ان الاقوى اللي يناسب عصمة الانبياء ويناسب نظافة الانبياء وكرامة الانبياء ان والسياق ايضا يؤيد هذا، همت به هم اقبال وهم بها هم فرض ودفع. يبقى همها غير ايه؟ هم امرأة العزيز غير هم مين؟ غير هم يوسف. فهي لما همت به جاية ناحيته، جاية تمسك فيه، هل هو اقبل عليها وكذا؟ لا، ده جري. بل انه حاول لما شاف انها ادركته ومسكته من القميص كان سيأتي، هنا هم بها، هم بها ايه؟ يدفعها، يفرضها، يزدرها، يبعدها بعيد. يبقى همت به هم ايه؟ اقبال. وهم بها هم ايه؟ فرض ودفع. هو اكبر الاول، لكن لما مسكته من القميص فحاول يتخلص منها. ممكن تكون مكلمه في القميص ما في فايده، يعمل ايه؟ يحاول ان يدفعها، يضربها، يبعدها باي وسيله. فهمت فيه هم اقبال وهم بها هم ايه؟ هم فرض. واخد بالك من الكلام؟ طبعا في تاويلات اخرى كثيره للايه كلها بتصب في عصمه سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام وكرامته ونزاهته وشرفه. ممكن الهم هنا بمعنى اللي بيدور في الذهن عند رؤيه الشيء. يعني مثلا انت رجل صايم وعطشان، عطشان حصل شديد جدا، وشفت قدامك ازازه بيبسي مثلا او حاجه ساعة قدامك كده شفتها جميله وشكلها جميل وكنت عطشان، فنفسك بتروح لها. حكايه نفسك تروح لها ده في حد ذاته مش عيب، لكن عيب بقى انك تمسكها وتحطها على بقك. فاهمني ولا لا؟ فهو كراجل عنده فحوله وعنده شهوه وعنده كذا، شاف امراه مزينه ممكن يكون نفسه اشتهت، لكن العيب يكون فين؟ عند تصويب هذه الشهوه، انه يمد ايده او يفعل شيء، يفعل المحظوظ. وهذا الهم احنا غير محاسبين عليه، لان فيه هم بمعنى العزم والعزيمه خلاص. لان انت لما تكون عاوز تعمل عمل الاول بتفكر فيه مش كده ولا لا؟ ولما تتعزم خلاص بتقوم بتبدا فيه، بتباشر العمل فيه. المرحله الاخيره قبل العمل مباشره دي يسمى الهم العزيمه، اللي ممكن الانسان يؤخذ عليه لو انه تمادى فيه. فالمهم ان هو ما وصل الى هم العزم، ما وصل حتى الى انما اهم مجرد ان الشيء دار في ايه؟ دار في نفسه. لكن كما قلت لكم الراي الاول افضل، واللي يؤيده ايه؟ اللي يؤيده موضوع قد القميص كما سنرى، والايات سياق الايات فيما بعد. قل لولا ان راى برهان ربه. البرهان بمعنى العلامه والدليل، وربه هنا بمعنى سيده، سيد اللي هو ملك البيت صاحب البيت. لان زي ما احنا عارفين ان حين بعد تقول والف يا سيدها لدى الباب، لا الف يا سيدها لدى الباب، يبقى في لحظه هم الاقبال قالوا في اللحظه دي شافوا علامه حضور سيد البيت رب البيت. لولا ان راى برهان ربه فقال كذلك لنصرف عنه السوء اللي هو ايه؟ جريمه القتل، لانه كان ممكن ان يقتلها. واخد بالك؟ انت عارف سيدنا يوسف، سيدنا موسى عليه السلام لما جه يخلص المصري من الاسرائيلي، بمجرد ان وكز المصري كان اجله مصادف مع الضربه. وانتوا عارفين الانبياء ما شاء الله ربنا اعطاهم قوه، فكان ممكن انه هو يدفعها كده، هي بتشده من القميص فتدور لها يدفعها كده، كان ممكن الدفعه دي تجيب اجلها فتموت فتبقى جريمه، فربنا صرف عنه هذه الايه؟ الجريمه. ادي معنى الايه؟ سوء. كذلك لنصرف عنه الايه؟ سوء. طبعا انا عارف انك لو قريت كتب التفسير هتلاقي بقى متاهات، هتلاقي عند راى برهان ربه لقى اباه يعقوب عاضا على اصبعه ويقول احذر، او جبريل مش عارف يقول له هذا ما يليق بك يا نبي الله انك ستكون نبيا، هتلاقي كلمات كثيره. لكن انا اقول لك الخلاصه الشافيه، ودي فايده انك تحضر دروس العلم وتسمع من الناس اللي قرأوا في كثير من المجالات حتى يعطوك الايه؟ الخلاصه. كذلك لنصرف عنه السوء جريمة القتل وإيه والفحشاء لإيه الزنا. يبقى الفحشاء الزنا والسوء إيه القتل صرف عنه هذين الإيه الأمرين أو هاتين الجريمتين. لماذا يا رب يعني أجرت يوسف وأغثته وحصنته وحميته، لماذا وفقته ومنحته مددك؟ قال إنه من عبادنا المخلصين. عبادنا ومش مخلص، لا ده مخلص أي أن الله أخلصه، لأن الله اصطفاه ليكون إيه نبيا، والمفروض عشان يبقى نبي لابد أن يضرب المثل الأعلى في السمو وفي العلو وفي الطهارة وفي الشرف. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. طبعا فيه برهان رب بمعنى علامة وقار الإيمان في قلبه، في تفسير برهان ربي أي علامة وقار الإيمان في قلبه، الإيمان بربي سبحانه وتعالى. وهنا بعض العلماء يقولوا إن جواب الشرط متقدم على الشرط، بمعنى ولقد همت به، تقف في وقف عند همت به، يبقى همها هنا قلنا مختلف عن همه. ويقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، أي أنه لولا أن الله حماه، لولا أن الله حرسه، لولا أن الله أغاثه لهم إيه؟ لهم بها. وده صح ولا مش صح؟ لأنه من الأول يستجيب بمين؟ فلولا أن الله حماه لوقع في الإيه؟ في الوحش. النبي المسلم دائما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فالعملية مش بشطارته، العملية ليست بشطارتي ولا بقوتي ولا، لأن احنا عارفين ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، إنه من عباد المخلصين. خلاص استبق الباب وقدت قميصه من دمر وألف يا سيدها لدى الباب. هنا بقى يظهر بقى التمثيل، التمثيل الحاضر، حاضر البديهة. تجد الإصلاح بذكي إصلاح بيضحك على حفيف، يقول لك انت لو حضرت نسأل الله عفوا راح تحضر ليه؟ تحضر ليه؟ لو حضرت جروبات في الاستوديوهات تجد كيف التمثيل انها بسرعة تبكي وثانية واحد تروح من ايه؟ صفحة، وتلاقي الضحكة في غاية العمق والبكاء في غاية التأثير، الأمر عجيب. فإذا بالمرأة اللي كانت الآن فيها هيام وفيها كذا عليه تقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسكن أو عذاب أليم. عذاب أليم لو قلوا ضربني وبكى أو سبقني وسرقني يشتك. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، لا لابد يسجنه يتعذب لأنه أراد بأهلك إيه؟ أراد بأهلك سوء. شيء عجيب. الرجل سبحان الله يبدو أنه كان يعني انه كان يعني كان تحت امر امراه، لان لو بيفهم كان شاف شكلها بس عامل ازاي، شكلها من ناحيه الزينه ومن ناحيه كذا فهم، لكنه سكت وبدا يفتح باب للتحقيق وباب للمساءله وباب لكذا. هي تكلمت هذه الكلمه ما جزاء من اراد بذلك سوءا الا ان يسرع عذاب اليم، فان يوسف لدفع الناس. هي راودتني عني، ما قالش غير الكلمه دي، هي راودتني عن نفسي، هي اللي بدأت وهي اللي بتحاول معايا وهي كذا. طيب نفتح المساءلة، نفتح التحقيق في الأمر. قال وشهد شاهد من أهلها، وزي بقولهم يعني إن إذا تأقرب القريب بيشهد عليها. فوجدت أدلة كثيرة في السورة يا إخوة تثبت إن سيدنا يوسف بلغ القمة في الشرف وبلغ القمة في الكرامة والنظافة. يقولون جاء في بعض الروايات أن الشاهد كان طفلا في المهد أنفقه الله بهذه الكلمات إرهاصا بنبوة مين؟ يوسف عليه السلام، لأن الإرهاص هو الأمر الخارق للعادة يظهره الله على يد من سيكون نبيا فيما بعد، ويوسف سيكون نبي. فمن ضمن الإرهاصات الأمور الخارقة اللي تبرئ ساحته تبرئ ساحته موضوع أن الطفل في المهد من أقارب امرأة العقل ويقول هذه الكلمات. وطبعا في رأي آخر قال لا هو كان قريب لهم كرجل عاقل ووضع هذه القاعدة قبل أن يرى المنظر أمامه، يعني هما لما حصلوا العملية قال إن كان قبيصه خد من قبل وشوف ده دي مراحل التحقيق بقى تفهمها. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو يلتذبين. ليه؟ لأنه لو كان هو مقبل عليها فهي هتمسك فيه خناقه من قدام. لو كان هو جاي لو كان هو اللي بدأ ومقبل ناحيتها يبقى هي هيكون الناحية الأمامية من القميص هتكون قريبة ايه؟ قريبة منها. هتكون الناحية الأمامية ده القبل يعني الناحية الأمامية هتكون قريبة منها فهتمسك فيها هتقطع قميص. يبقى فعلا هي اللي صدق وهو اللي ايه؟ هو اللي كذاب لأنه مقبل عليها والقميص تقطع من قدام. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصدق. ليه؟ لأن معنى إن قميص القد هو بيجري وهي بتجري وراه. فأنهي الجهة الأقرب إليها من القميص؟ الجهة الخلفية. فلابد يمسكوا من قميصه حتى ما يدرك الباب، حتى ما يصل إلى الباب ويفر. فشيء هذا شيء طبيعي. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصدقين. وضع القاعدة قبل إيه؟ قبل أن يرى موضع الجريمة نفسه. حتى يكون فيه نوع من النزاهة في الحكم كما يقولون. طب لما جينا نعايل بقى وجدنا ماذا وجدنا؟ قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. إن كيدكن عظيم يعني معناها إيه؟ يعني معناها هي التي إيه؟ هي التي بدأت بهذه الجريمة وهي التي حاولت فعلا أن تغريه. إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. والرجل زي ما قلنا يعني باللغة كده هو ديون. ليه؟ لأنه لا يأبى الدنية في أهله أو يقر الخبث في أهله. يعني كان المفروض أن يكون عنيف في كلامه لكن كلام دبلوماسي عارفين في لغة الدبلوماسيين. إنه من كيد كندن في ماكرة طحيح كأنه لها برافو عليك مش قادر يتكلم مش قادر يتكلم المخالف لو اتكلمت هتطلق عليه عيونها الحلوين وطلق عليه كيدها وكذا وكذا إلى أخذ الأمور بكلها. فانصلت عليها جيوش لو كلمات بعمق فتسلط عليه جيوشها. إنه من كيد كنا إن كيد كنا عظيم. وقال سيدنا يوسف أعرض عنها ما تجيبش سيرة للحد ما تتكلمش خالص. لأن يوسف مش هيتكلم لأن يوسف مؤدب ومحترم عليه الصلاة والسلام لا يمكن يتكلم في مثل هذه الأمور مطلقا. ولا واستغفري لذنبك إنك كنت من الإيه؟ من الخاطئين. كلمة خاطئ غير مخطئ. مخطئ أنه لم يتعمد ارتكاب الذنب. يعني الإنسان قصده يعمل كذا أخطأ فهذا أخطأ يخطئ فهو مخطئ. أما من تعمد ارتكاب الذنب فنقول خاطئ يخطئ خاطئ. واخد بالك؟ يبقى اسم الفاعل المتعمد للذنب يسمى إيه؟ خاطئ. أما الذي لم يتعمد الذنب يسمى إيه؟ مخطئ. عشان كده ما قالش إنك من المخطئين لا إنك من الإيه؟ من الخاطئين لأنها خططت ودبرت وكادت وكذا وكذا إلى آخره. طيب هل يفهم من هذا إن امرأة العزيز أو إن العزيز كان مسلمين لأنه يقول لها استغفري لذنبك؟ لا، ليس دليلا قاطعا على أنهما كان موحدين. بدليل إني ورد في بعض الآثار إن كان فيه صنم في البيت وإن امرأة العزيز غطت هذا الصنم قبل أن تراود يوسف. ولما رآها بتغطي هذا الصنم فبيسألها فيعني أفهمته إن كي لا يراها الصنم. يعني هذا الصنم أو تمثال من الحجر تظن أنه إيه؟ أنه يراه. فهذا الأثر وأثر أخرى كما سيأتي لما نشوف سيدنا يوسف بيتكلم مع زملائه في السجن عندما دعاهم إلى التوحيد وقال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. كل العبارات تدل على أنهم كانوا إيه؟ وثنيين أو كانوا عبد الأصنام. وإن سيدنا يوسف لما جه ينشر فيهم التوحيد لأنه نشر التوحيد بناء على تأويله للرؤية وقيامه على خزائن الأرض وإنه كان له منصب وكان له مكانة فنشر التوحيد لم يصادف مقاومة. نشر سيدنا يوسف لدعوته يعني إذا هم كانوا عبدة أصنام وسيدنا يوسف لما دعاهم للتوحيد لم يجد معاناة بلادا شديدا منهم فاستجابوا له. لماذا استجابوا له على الفور؟ عند مين؟ عند يوسف. موضوع تأويل الرؤية، موضوع قيامه على الخزينة، موضوع تنظيمه لخزينة الدولة، فلهم حاجة عند يوسف فاستجابوا له في موضوع التوحيد واستجابوا لدعوته. فممكن التوصيل لذنبك للصمم أو للآلهة اللي هم بيعبدوها أو للكاهن اللي هو تروح تعترف له أو أي شيء من هذا القبيل. فإحنا بنرجح أو العلماء يرجحون إنه ما كانوا عبدة أصنام في هذا الأمر، وإن العزيز كان ضعيف الشخصية معني مع امرأته. يوسف أعرض عن هذا وتوصيل لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فبنأتي إلى قضية خطيرة جدا وهي انتشار الخبر في المدينة. كيف انتشر الخبر في المدينة؟ ممكن بأي وسيلة من الوسائل، ممكن عند التحقيق لما شاهد من أهلها أو ناس سمعوا أو نفس امرأة العزيز، لأن احنا سنجد ان امرأة العزيز كانت مصممة على أن تنال من يوسف، وتثبت بعد قليل أنها كانت بجحة أو كانت يعني عارية الوجه في هذا الأمر، لم يكن عندها لا حياء ولا خجل في هذا الأمر بالذات. والناس عموما يحبون استراق السمع لأخبار القصور، يعني انت عارف دايما الممنوع ايه؟ الممنوع مرغوب. وتجد ان كتب تنشر مثلا على أصحاب القصور وحكايات القصور، يعني انت عارف عمل كم استفاد الصحفيون وربحوا الملايين من حكايات ديانة، عارف ديانة اللي حصلت في انجلترا كيف ربح الصحفيون ملايين عشان يشوفوا كيف حسقت عشيقة وكيف خانت وكيف عملت. والنهاردة يقول لك ايه عشان اهي برضو يعتبر من اسباب القصور، يقول لك التلفزيون الاسرائيلي سيبث النهاردة اليوم سيبث مقابلة طريفة ويثور حولها الجدل مع مين؟ مع زوجة بين يمين النتنيا، واخد بالك؟ فالزوجة دي عملوا معاها مقابلة وبتتكلم فيها على موضوع ايه؟ ان بنيامين نتنياهو سنة 93 اعترف بانه خان زوجته صار اللي هي الزوجة الثالثة في حياته، انه كذا. فالحاجات بتبقى غريبة جدا وطريفة ونادرة وبتظهر بعد مدة، وبيحاولوا بقى الصحفيين يضخموا فيها ويتكلموا فيها، وده يتكلم وده يحلل وده يقول وده كذا الى اخر الامور دي. فالاخبار دي كلها غريبة وممنوعة، فالناس يحاولون دائما ان يتلقفوها وأن يزيدوا فيها. فهنا القرآن يتكلم حول هذا الموضوع بالذات، وموضوع إشاعة خبر الفاحشة في المدينة. والله عز وجل يحذرنا من هذا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. خاصة لما يبقوا محصنات مؤمنات وغافلات ونجي نتكلم بدون دليل وبدون شهود، هذا لا يحل ولا يليق بالمسلم. حتى ولو كان واحد شاف الجريمة، ما يعني تعرف لو أن إنسانا، ودي نقطة العلم بتخفى على كثير من الناس، ناس يحدثوني بالتليفون، واحد يقول لي أنا شفت فلان وفلان أو شفت واحد واحد كذا، أقول وعمال أقول أنا حاول أبلغ عنها عنكم، طبعا ده شرعية أنت تاخد بالك. لو أنت بلغت عنها ورحت إرقاض، عارف القضاء هيجيب إيه؟ هيجلدك 80 جنيه. هيجلدك 80 جنيه، ليه؟ لأنك ما جبتش معاك كمان 3 شهود، بل إن لو 3 شهود، لو أن 3 رجال راحوا واتهموا معهم رابع، والأربعة يكونوا رأوه رأي العين، رؤية لا تقبل الشك، رؤية مشاهدة لا تقبل الشك ولا تقبل التأويل، لو إنهم 3 بدون رابع، أو إنهم 4 ولكن شهادة واحد منهم تخلخلت أو تصرف إليها شك، عارف القاضي يعمل ايه؟ يجلد الاربعة 80 جن. 80 جن. احنا لازم يكونوا 4 ويكونوا مؤمنين بالجريمة. كل ده عشان ايه؟ لأجل ايه؟ لأجل صيانة سمعة المسلمين، نظافة المجتمع المسلم، كرامة المجتمع المسلم، لأن في ناس يروق لهم أن يتكلموا عن الداخل والخارج وفلان عملت وفلان سوت وكذا وأكيد كذا ويطلق لنفسه العنان في هذا الأمر. فده أمر خطير أخوانا، انتشار هذه الأخبار في المجتمع. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يعني يد الفضيحة يعيب الشوم، مرات العزيز، كيف انها يعني وهي السيدة كيف اني يعني تذهب الى خادمها؟ هم ما يعرفون هو كيف يكون الخادم، يعني هم يتكلمون وهم على بعد، يعني هن على رعد، وزي ما بيقولوا من اللي يده في الميه غير اللي يده في الايه، غير اللي يده في النار، يعني هم بعيدين عن المعمعة او بعيدين عن المعركة، هم لا رأوا يوسف، ما عرفوا يوسف، فبيتكلموا كيف ان هذه السيدة اللي لها منصب وكذا قد تعشق وزير مثلا، او تعشق رئيس وزراء، او تعشق واحد من قائد الجيش مثلا، لكن تبقى الخادم بتاعها. هم يقولون هذا امرأة عين فرعون بتاع نفسه قد شغفها حبا، يعني ان حبه قد وصل شغاف ايه قلبها، استقر في قلبها، الا لنراها في ضلال مبين. ده هم بيقولوا كده دلوقتي، الا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت مكرهم عرفت التخطيط والتدبير انهم عم يتكلموا عنها والحديث، واصبح حكايتها يعني تلوقها الألسنة في المدينة، فيعني عزمتهم عزيمة كما يقولون، ودعتهم على وليمة، دعتهم على وليمة. سبحان الله، يعني سبحان من هذا الكتاب، فلما سمعوا المكن أرسلت إليهم وأعتدت لهن متكئا، يعني أعدت لهم مجالس ومقاعد وأرائك وكذا، وآتت كل واحدة منهن سكين. طبعا كانوا بقى بيأشروا فاكهة، بيأكلوا فاكهة، كانت بقى علية القوم وكذا، وهذا يدل على ان هذا الوقت كان وقت يعتبر فيها مش اوروبا بس اللي فيها، كان فيها اتيكيت وفيها الاكل بالسكينة والاكل بالشوكة، لا برضو دخولين كانوا برضو عندهم سكاكين، وكان عندهم شوك، وكان عندهم متكأ برضو، كان عندهم، وده تعرف حضارة مصر القديمة يعني ماذا بلغت من الرفاهية، ماذا بلغت من الرفاهية ومن الراحة والدعاء. فالمهم وآذت كل واحد من الناس السكين، وقال تخرج عليه، فلما رأيناه أول مرة أقبرناه وقطعنا أيديهن، يعني عميت عيونه بمجرد أن رأينا جمال يوسف ومنظر يوسف، مظهر يوسف أخر بقلوبهن، لدرجة أنهن انشغلن عن السكاكين التي قطعت الإيه؟ الأيدي دون أن يشعرن. وهذا يدل على مدى، أولا مدى جمال سيدنا يوسف، ومدى طيش الباب هؤلاء الإيه؟ النسوة، طيش الباب هؤلاء النسوة اللي كانوا لسه من قريب يقولوا إن لنراها في ضلال مبين، الآن بيقولوا إيه؟ حاشا لله، ما هذا بس إن هذا إلا ملك عن يعني عن بجاحتها. الأول ما يعني ما كانت تجرؤ وتقول كذا، لكن الآن مجرد أن رأت كل النسوة تكلمنا بهذه الصيغة وفعلنا، وأخذ يوسف بألبابهم، قالت بكل بجاحة وبصوت عالي: فذلكن الذي لمتنني فيه. أهو ده اللي أنتوا كنتوا بتلومون عليه، شفتوا أنتوا عملتوا إيه؟ اما انا عايش معاك ليل ونهار بعمل ايه؟ اما انتوا في دقيقتين سبحان الله سبحان الله، يعني مجرد دقيقتين قطعوا ايديكم. طب انا عايش معاك ليل ونهار، وليش هي اثرت يعني صوت عالي؟ كانت الاول تفكر بينها وبين نفسها، الان بصوت عالي: ولقد راوته عن نفسه فاسع. شفتوا حين براءات على الملا، راوته عن نفسه بقدر اللي تميل التحقيق، وفاسع تعصم. خلي بالك فاستعصم، قولوا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وقوة المعنى، أي أن يوسف كان شديدا جدا 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 بالنسبة لها، لم يكن سهل الميراث أبدا، لما كان صعب جدا فاستعصم. وبعدين انتقلت من هذا إلى التهديد والوعيد، قالت: ولئن لم يفعل ما آمره. طب انت عارفين ايه اللي بتأمره به؟ مهار، هذا هذا كلام، ولئن لم يفعل ما امره. الدبلوماسيه برضه في الكلام، ليسجنن ولا يكونن من الصبر. يا اخوه لو تعرفوا البلاغه، بلاغه اللغه العربيه والقران، تشعر بقوه المعنى وتشعر بالتصميم، هي مصممه مصممه تصميمات جدا، بتقول ولئن لم يفعل، بتقسم ولئن لم يفعل وبتاكد ما أمر، لا يسجنن، لا بالقسم والتوكيد ونون التوكيد بتاعت يسجنن، ونون التوكيد الخفية بتاعت يكونن، ولام التوكيد بتاعت ولا يكونن، من الصعب تهدد وتتوعد انه لا بد لا بد لا بد ان يفعل ما أمر. ولذلك هو في مقابل هذه دي خبر نحن كبيرة يا أخواننا دي من حكي لأن أصبح بعد ما كانت امرأة العزيز فقط هي التي تريده أصبحت الناس ويريدناه وغير كانت في الآية الثانية مباشرة يقول إيه ربي السجن ربي ربي بيدعي ربنا بيقول ربي يعني يا ربي بحسب ياء المنادى يا ربي ربي السجن أحب إلي مما يدعونني طب قال يدعونني ولا تدعوني تدعي لأن الباقيين كلهم أيادوا بعد ما كانوا يقولوا إنا لنراها في ضلال مبين أصبحوا يقولوا حتى إلا ما هذا بشر نحن إلا ما يكون سليم واحد يقول لي طب دايما يذكروا كلمة حسن طب وإيه يعني أهل مكة كانوا يعبدوا الأصنام ومع ذلك وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ما عندهم توحيد الربوبية يعني يقول بأن ربنا هو الخالق وكذا لكن ما فيش مانع إنهم يعبدوا أصنام وكذا أي يتخذوها وسيلة إلى الله تقربهم زلفى كما يقول بعضهم موضوع الإلحاد وإنكار الإله مطلقا هذه من بدعة العصر أو نادر يعني على مدى التاريخ قليل من ينكر وجود الله عز وجل حتى اللي هم بيضاضوا الفطرة وبيعاكسوا الفطرة في داخلهم يقرون بوجود إيه؟ وجود الله عز وجل.